بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 14 لبرنامجنا أيام مع الحبيب. هذه الأيام سنعيشها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أيامه الأولى في المدينة المنورة. بنرحب مع أختنا الجديدة اللي انضمت لنا الآن، الأخت ريهام، واللي هي اختصاص حواسيب. أهلا وسهلا فيك ريهام. وصلنا عند كنا بوصف أم معبد، ما هيك، للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم أن أم معبد هي بطلة من أبطال الهجرة. ليه؟ هي مو فقط وصفت النبي عليه الصلاة والسلام هالوصف البلاغي المعجز، ولكن بعد ما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا المشركين لعنده. وقلنا أنه المشركين حاولوا يلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلوا عند خيمة أم معبد. كان لسه النبي يعني ما له زمان غادر خيمة أم معبد، وصلوا المشركين فسألوها أنه في اثنين طالعين وصفتهم كذا وصفته كذا. قالت لهم لم أسمع بهذا قبل عامي هذا. يعني شو عم تحكوا أنتوا؟ أنا ما سمعت بهيك شيء. قالوا لا بد يكون مرأة من عندك. قالت لهم أبدا. فصاروا بدهم يحاولوا يضغطوا عليها، فقالت لهم إياكم وإلا صرخت فجمعت عليكم قومي. فخافوا منها وتركوها ومشيوا. وهون توقف الطلب للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل قباء. وأول ما وضع قدمه في قباء صلى الله عليه وسلم كان يوم 8 ربيع الأول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، النبي واحد ربيع الأول، 1 2 3 يوم الاثنين خرج، 2 3 4 وهو في الغار، 3 أيام في غار ثور. بعدين انطلق في اليوم 4 من ربيع، 4 5 6 7 في الطريق، 4 أيام أخذ معه الطريق من مكة إلى المدينة. طبعا هني عم يقطعوا بزمن قياسي. يوم 8 ربيع الأول بالضبط، اليوم 8 دخل قباء. فهو خرج من مكة يوم 2 ودخل المدينة. طبعا قباء هي أطراف المدينة المنورة، كانت بالأول قرية قبل ما توصلوا للمدينة. الآن طبعا توسعت وصارت المدينة وقباء، يعني صار قباء حي من أحياء المدينة المنورة. المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في 8 ربيع الأول. المدينة بقصود يعني أطراف المدينة قباء، بتعرفوا بقى الاستقبال والفرحة المسلمين اللي كانوا عم ينتظروا. فبقي في قباء أيضا، بقي يوم 8 و9 و10 و11 و12 ربيع، خرج من قباء وتوجه إلى المدينة المنورة. يوم 12 ربيع بيكون يوم جمعة، فهو النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يطلع من قباء أسس المسجد في قباء، أسسه بإيده عليه الصلاة والسلام لأهمية وجود المسجد في الإسلام. فدائما لازم أول ما نبدأ فيه وجود المسجد للعبادة وللعلم. وخرج من قباء وهو في الطريق، كان يوم جمعة، فصدف وقت الجمعة وصلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فوقف عليه الصلاة والسلام وصلى الجمعة في هذا المكان. فيما بعد بنوا سووا مسجد واسمه مسجد الجمعة. إن شاء الله الله يطعمكم هيك زيارة المدينة المنورة وتشوفوا مسجد الجمعة وتروحوا تصلوا فيه شي يوم جمعة، لأنه الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام والمؤرخين كلهم فما خلوا أثر من آثار النبي، ومكان جاء إليه النبي أو صلى فيه أو إن شاء الله هلأ منشوف موقف حلو يعني فكاهي هو، مع ذلك بنوا في مسجد ذكرى للنبي عليه الصلاة والسلام ليذكرهم بمواقف وأيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قباء، صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم استمر فدخل المدينة المنورة. دخل المدينة يوم الجمعة 12 ربيع الأول، وطئت أقدامه صلى الله عليه وسلم المدينة عام 610 للميلاد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل كل الصحابة قاموا يستقبلوا، ومواكب بقى من الاحتفال، وأكثر شيء النساء والأولاد والدفوف والزغاريد، وطلع البدر علينا بالنشيد الخالد من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شاركوا كلهم على فكرة هذا النشيد الجميل. في ناس بيتشددوا وبيقولوا أنه هذا النساء يعني غنته للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة بعدين حرم فيما بعد. لا، نحن الروايات المؤكدة بأنه كل ما خرج النبي لغزوة أو لسفر وهو راجع بيطلعوا النساء بيغنوا نفس الأغنية وبيستقبلوا نفس النبي بنفس الاستقبال. حتى في تبوك كتير مشهورة الروايات أنه في عودته من تبوك قام النساء والأطفال والجواري يستقبلن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النشيد الخالد اللي إن شاء الله حيبقى خالد إلى يوم القيامة. إذن المرأة في المدينة المنورة استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام أجمل استقبال. بالطبع بتعرفوا كيف كل الأصحاب وكل الأنصار بدهم ياخذوا النبي لعندهم على بيتهم يضيفوا، لكن هو قال لهم اتركوا الناقة فإنها مأمورة حتى بركت في المربد اللي هو للغلامين اليتيمين، فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام وأسس فيه المسجد. وكان أقرب بيت له بيت أبو أيوب الأنصاري، فخرج أبو أيوب وخرجت أم أيوب. شوفوا أم أيوب لما بتحكي عن فرحتها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلوا في بيتهم ونزل في بيتهم. بيت أم أيوب طابقين، طابق أرضي طابق فوقاني، طبعا يعني على الدروشة مو مثل طوابقنا الآن. المهم قالوا له يا رسول الله أنت بقى اطلع للطابق الفوقاني وإحنا بننزل نقعد بالطابق التحتاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إنه أرفق بنا يا أبا أيوب أن نكون في الأسفل، يعني مشان الناس اللي بده يغشانا ويروح ويجي لعنا. أم أيوب انحرجت، طيب هي بدها تنام معقولة بالطابق فوق رسول الله؟ طيب يا رسول الله ما في كلام، خوض عطي خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمر، فطلعوا. قال شوفي أم أيوب بتحدث على هالمواقف اللطيفة اللي حصلت. فقالوا يوم من الأيام هن ونايمين فانقلبت الجرة وانكبت أم أيوب وأبو أيوب، فقاموا اثنيناتهم فزعانين خافوا تنشي وتسقط على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاف اللي هن متغطين فيه قاموا الحاف صاروا ينشفوا هالماء هذا من أجل ما يأذي رسول الله. أم أيوب بتحدث إنه صارت هي تصنع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرة كل ما أكل النبي وخلص طعامه هو ما يأكله ينتظره ليخلص هو طعام، متى ما هو انتهى يجوا ياخذوا آثار إيده يتبعوا إيده عليه الصلاة والسلام، وين أكل يأكله، يتقاتل أم أيوب وأبو أيوب على اللقمة، لا أنا بدي أخذها لا أنت بدك تأخذها، من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقف المرأة لما استقبلت النبي. قال أول هدية، أول هدية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، بحدث سيدنا زيد بن ثابت بيقول أول هدية جاءت للنبي هي قصعة من الثريد فعلتها أمي، أمه اسمها النوار بنت مالك، فبيجي بجيبها لعند النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله هذه هدية من أمي النوار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدعي له وبيبارك له إله ولأمه. بعدين بقى إجت جفنة سعد بن عبادة، كان هذا غني كتير وكان كريم كتير، فكان يجعل الحلة الكبيرة، الحلة اللي هو بيعمل فيها الطعام وبيطعم الناس كانوا يحملوها 16 رجل. تصوروا قديش كبيرة، قدي يوقدوا عليها نار. بالطبع نحن بالسنة الأولى من الهجرة، وشفنا مثل ما هاجرت أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، كمان في نساء هاجروا مو بس من مكة المكرمة أيضا من مختلف قبائل العرب. فهجرت أم إسحاق مثلا، أم إسحاق امرأة من مكة أرادت أن تهاجر وتلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت هي وأخوها، أخوها كان مسلم وخرجت هي وياه. فلما خرجوا تذكر أخوها قال إني نسيت نفقتي في مكة، أنا نسيت أموالي وبدي أرجع جيبها. قالت له بالله عليك لا ترجع فإني أخاف عليك الفاسق. مين الفاسق؟ تاري زوجة، زوجة ما أسلم وكان يبدو يعذبها هي وأخوها. فقال لا عليك ورجع. فظلت هي في مكان استراحة على الطريق، ورجع هو على مكة على أساس بده يجيب أمواله ويجي. انتظرت أم إسحاق يوم اثنين ثلاثة وما إجا أخوه، وإذ بيمرق رجل من قريش بيقول له شو عم تنتظر يا أم إسحاق؟ قلت له والله عم بنتظر أخي. بيقول له لا أخا لك، ما أخوك قتله زوجك. فراحت المسكينة تبكي تبكي، زوجة فاسق كافر أخوها قتل وهي صفيت بمنتصف الطريق. فاستمرت وكملت طريقها إلى الهجرة، فدخلت ووصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. بتقول وصلت والنبي يتوضأ، فوقفت أمامه وهي تبكي، والنبي قال ينظر إلها ويرجع يتوضى يكمل وضوءه، وينظر إلها ويرجع يتوضى حتى انتهى، فقام ماء ونضحهم على وجهها من باب الملاطفة والترطيب لقلبه. قال فشعرت ببرود في كل جسمه، قال حتى لآخر حياته ما تبكي أبدا، كأنه خلص انتهت دموعها كلها نشفت من وقت ما كمشت الماء من كف النبي عليه الصلاة والسلام. هي هجرة أم إسحاق. بطلة أخرى من أبطال أو بطلات الهجرة، أنا بقول أبطال يعني جمع لأنه نساء ورجال، مو بس يعني الرجال أبطال في الهجرة، لكن أنا بعتبر بالذات الهجرة نساء يعني قاست أكثر من الرجال، لأن الرجل بيضل هو القوي وهو الآمر الناهي. بس أنا شفته أبو سلمة وأم سلمة، أبو سلمة مشي ما حدا قدر يمنعه من أهله، لكن أم سلمة منعوها. فأم أيمن اللي هي بركة اللي حكينا عنها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر النبي هي ما عاد يجيها صبر تبقى في مكة، بدها تطلع تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت لوحدة مهاجرة ماشية من مكة إلى المدينة. طبعا في رواية بتقول لا إنه هي هاجرت مع زيد لما هاجروا أهل أبو بكر وأهل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الروايات الأكثر بتقول لا هي هاجرت لوحدة. تصور وامرأة تهاجر لوحدة في الصحاري ليلا نهارا، نحن قلنا أنه بالليل بيلاقوا أمكنة وبيستضيفوا عند ناس يعني يناموا عندهم لحتى يكملوا طريقهم في النهار. فقالت هي في الطريق أصابها عطش شديد، وهي من الكرامات اللي الله بيعطيها للإنسان المؤمن والإنسان الصادق إذا كان ما بيتراجع عن هدفه. قال فأصابها عطش شديد، فصارت تنظر حولها وحواليها، حست بأنه حر الشمس وحر الظهيرة وما في معها ماء، فكادت تسقط على الأرض من عطشها. وإذ دلوا من السماء، قال برشاء أبيض هيك بحبلة بيضة وصلت لعندها، فأخذت السطل وصارت تشرب تشرب حتى ارتوت وكملت طريقة إلى الهجرة. بتحدث أم أيمن قال بعدها ما عطشت أبدا، لأنه هذا ماء يكون الله مأنقذها فيه من ماء السماء، من ماء الجنة، من ماء الكوثر، الله أعلم، ما هو ماء عادي. لذلك كانت تقول كنت أصوم في الأيام الحارة وأتعرض للهواجر تنزل بالشوب وبالحر ولا أشعر بعطش أبدا، خلاص شبعت شربة واحدة. لذلك نحن دايما في دعائنا بعد الصلاة واسقنا من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العباد. إذن هذه هجرة أم أيمن. أيضا قلت لكم من بلاد العرب غير حتى مكة هناك نساء هاجرنا آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بحب أحكي قصة أم شريك. أم شريك قصة غريبة جدا. بتذكروا بعض من قبل حلقات حكينا شوي عنها أنه هي كانت زائرة في مكة فأسلمت، وتعتبر أول داعية كانت تدخل على بيوت أهل مكة تعلمهم الإسلام وتهديهم إلى الإسلام، ففطنوا لها المشركون فأخرجوها وقالوا لها أقل ما نفعل فيك أنه نحن نرحلك من بلدنا مكة، ورجعوها إلى قبيلة دوس. لما كانت زوجة مسلم، فهي وزوجة مسلمين وقاعدين بقبيلتهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج زوجة كان اسمه أبو العكر، خرج من أجل يفد على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو خرج من هون، إجوا أحماء وإخوات زوجة مسكوها، مثل ما منقول إحنا دايما هو خرج من هون هن مسكوها من هون يعني فورا. ليه؟ بدأوا يعذبوا فيها، قالوا لأنت على دين زوجك؟ قالت له نعم والله إني على ديني. طيب طالما أنت على دينه حنفرجيكي. قال فأخذوها وحطوها على الناقة. شفتوا قديش يعني من العرب ناس قلوبهم قاسية وعذبوا النساء من أجل الدين فقط. وشفتوا قديش النساء وقديه المرأة ثبتت وصبرت وما تراجعت لا عن دينها ولا عن قناعاتها ولا عن حبها وارتباطها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت حابة تعيش أيامها مع الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم ربطوها لأم شريك على الناقة وخرجوا معها، وهن مرتحلين من مكان لمكان. فقال يجعلوا ظهر لظهر الناقة ووجهها إلى السماء ويتركوها كل النهار في حر الشمس. قال ما شفت أنا أقسى قلب منهم يطعموها الخبز والعسل هيك وما يشربوها الماء أبدا، يعني مو دلال عم يطعموها عسل بس مشان تعطش أكتر، وما يشربوها شيء من الماء. تقول حتى ذهب عقلي وبصري وسمعي، حست حالة خلاص ماتت ما عاد فيها قوى لشيء أبدا. المهم فأم شريك بتقول حتى ذهب عقلي وبصري وسمعي نظرت وإذ من السماء دل معلق برشاء أبيض. كمان الله بعت له من السماء، قال فبدأ تمسكه ما أدري عنه، هي مربطة فمال السطل لحاله هيك وشربها شوي ووقف. شوفوا الحكمة الإلهية، لأنه إذا بدأ يكتف فرد كتف وبدأ تشرب بدأ أكيد يصير معها تلبكات، وهي بنفس الـ الـ على الجمل مربطة ما أدراني تتحرك. فقال مال الرشاء عليها شوي، شربت ورد وقف استقام، رد مال شوي ورد استقام ثلاث مرات، بعدين نضح الماء عليها كلها وعلى الناقة وبوردها حتى ارتاحت. اجوا قومها نظروا هيك قالوا لا يا عدوة الله، أخذتي ماءنا؟ ما رح يتوقع والله ينزل لها ماء من السماء. قالت لهم لا والله أنا لست عدوة الله، وإنما عدو الله من حارب الله. ركضوا على أدواتهم وإذ كلها مليانة مياه، من لك الماء؟ فهون بقى كانت هالصدمة هي رجعتهم لعقلهم وأحسوا، قالوا لا والله إن ربك خير من ربنا، إحنا عم نعبد هالأصنام الحجارة وهالخشب وهدول ما بيطلع بإيدهم شيء، وأنت ربك أنقذك بهيك موقف. ففكوها وأكرموها وأسلموا وجابوها وهن وياها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا في المدينة المنورة. إذن هالقصص هي ليه إحنا منحب نذكرها؟ برد برجع أتأكد إنه حتى يصير عندك عزيمة كأم شوريك، يصير عندك رمز اسمه أم شوريك، فعلت شيء، أم شوريك صبرت لحتى خلت الناس كلهم اللي حولها يحترموها، نفس اللي عم يعذبوها نفسهم خلتهم يغيروا رأيهم بإيه؟ بصبرة، بإيمانة، بثباتة، بعدم تقلقل شخصيتها. خليكي قوية، طالما اقتنعتي بالدين، طالما اقتنعتي بالإيمان، اقتنعتي بالحجاب، اقتنعتي بالالتزام، لا تتراجعي والله حيكون معاكي لابد. فهذه المواقف اللي بحب أنا أكد عليها دائما ونحكيها. بالطبع كمان في كذا امرأة، يعني الوقت يمكن ما يسعفنا نحكي عن كل النساء، بس بحكي عن قصة قيلة. قيلة هي كمان امرأة أسلمت من قبيلة بني تميم، فعندها 4 بنات، فبدها تهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فما سمحوا لقومها وأخذوا منها أولادها 4 وقالوا لها روحي. فتركت بناتها، قال معلي أنا بهاجر إلى النبي ممكن اتقوى، ممكن النبي يعطيني قوة ارجع أخذ بناتي. فتركت بناتها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد أسلموا كل قوم بنو تميم ورجعت لأولادها. نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأنه النساء المدينة استقبلوا بأحلى استقبال وقدموا له الهدايا، لكن أجمل هدية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من امرأة اللي هي أم سليم. أم سليم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، نظرت في بيتها ما لقيت عندها شيء ثمين تقدمه للنبي، وإذ جابت ابنها أنس. أحلى هدية وأغلى هدية على قلبها مين؟ ابنها أنس، عمره 10 سنوات. جابته قالت له يا رسول الله هذا أنس يخدمك، بقدم لك يا هدية. في أحلى من هيك هدية تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هاي امرأة، هاي مسلمة، هاي محبة، عم تتنازل عن شيء حبا برسول الله. تعي نحن تقلي للبنت تنازلي عن شيء بسيط، أنفقي، ساعدي رفيقتك مثلا، دفعي شوي، عندك ثوبين عطيها ثوب، لا كل واحد أنا بدي غير فيه بسهرة، ما بصير. شو عم تتنازلي في سبيل الله؟ شو عم تقدمي أنت لدينك؟ فلذلك قصص النساء هي دستور إلنا وهي أسوة إلنا في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استقر في المقام أرسل زيد بن حارثة إلى مكة ليحضر بقى بقية أهله. طبعا النبي خرج لوحده وبقيت أولاده وبقيت زوجته سودة وبقيت عائشة سودة وبقيت زينب طبعا عند زوجة، ورقية كانت هاجرت مع سيدنا عثمان قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكن بقيت أم كلثوم، يعني أم كلثوم رضي الله عنها وفاطمة بنات النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عائشة وأسماء بقيوا ببيتهم أيضا. فالنبي أرسل زيد بن حارثة وأرسل عبد الله بن أبي بكر. زيد بن حارثة أحضر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي بكر أحضر أسماء وعائشة بنات أبو بكر. بالطبع زينب زوجة ما سمح له، ونرجع كل مرة نتذكر زينب بنت رسول الله ونتذكر زوجة ونتذكر قصة الحب والعشق اللي يمكن ما بتتكرر، فمن حبه فيها ما سمح له أبدا أنه يتركها وتذهب لعند أبوها. فهي صفيت بين نارين، نار أنه أبوها وهاجر وتركها، ونار أنه زوجة. لكن بقى ما استطاعت انه تتخلف عن زوجها فبقيت مع زوجها لكن بقيت مؤمنة. واحترمها سيدنا ابو العاص بن الربيع لانه حيأسلم فيما بعد، لذلك حنقول عنه سيدنا، لكن بقيت في مكة. فاذا خرج زيد بن حارثة ببنات النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وام كلثوم، وخرج عبد الله باسماء وعائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بهالوقت عم يبني المسجد، وبنى المسجد اللي هو قدام بيت أبو أيوب الأنصاري، وشارك بنفسه عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، وكانت فرحة كبيرة من الأنصار إنه كلهم عم يعمروا سوا والنبي عم يشتغل سوا، والنبي والصحابة كلهم صاروا ينشدوا هالأنشودة الحلوة، لهم إن العيش عيش الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة، ويعيدوا ويكرروا والنبي يرد وراهم، وهن في فرح إنه الحمد لله الله ثبتهم والله عطاهم ملك في المدينة والله عطاهم استقرار وأمان. وطبعا بنى وقتها حجر لأهله ولنسائه. فلما وصلوا أسماء أول ما وصلت لقباء دغري ولدت. إحنا قلنا أنه من أيام الهجرة كانت حامل، وقت كانت تطلع على جبل ثور كانت حامل، فلكن هن بقى بعد حوالي 7 أشهر لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما اكتمل بناء المسجد والغرف اللي بده يستقبلهم فيه، فنزلوا. فعبد الله بن الزبير اللي هو ابن أسماء أول مولود بيولد في المدينة، فكان ولادته فرحة كبيرة لأنه 7 أشهر المسلمين بالمدينة ما ولد لهم ولا طفل. فشو صاروا اليهود يعملوا إشاعة ودعاية إنه نحن سحرناكم ولن يلد للمسلمين ولد. فلما ولد عبد الله بن الزبير كانت فرحة كبيرة، كبروا الناس وفرحوا الناس بولادة عبد الله بن الزبير ابن سيدتنا الفاضلة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. بعتقد أنه الوقت يمكن داركنا، فبحب إذا توجه لكم إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تسألوا تفضلوا.
بس دكتورة بدي أسألك أنه ليش لقينا أنه إيمان أهل المدينة كان أسرع وأهون من إيمان أهل مكة؟ ما شفنا عندهم معارضة كبيرة مثل أهل مكة.
صحيح، هذا سؤال ملفت للنظر. صح، فنحن بنشوف أنه مثلا زعماء قريش منعوا المسلمين، عذبوهم 10 سنوات، بينما أهل المدينة فورا استجابوا للرسالة. ليه؟ سؤال فعلا وجيه. بعتقد أنا يعني أنه أهل مكة كانوا كل حرب ضد الإسلام هو دفاع عن مصالحهم هن، مثل ما حكينا مصلحة زعامة، مصلحة سيادة، كان باب حسد للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مصلحة مادية واقتصادية، لأنه إذا بده ينقضى على دين الشرك وتنقضى على الأصنام كلها فحيقوم دين جديد وهن ما بقى لهم أي مصلحة. بينما أهل المدينة نظروا للأمر بتجرد، ما عندهم مشكلة، ما عندهم زعامة خايفين عليها، فنظروا بعقلانية. لذلك بالبداية مثلا سعد بن عبادة، سعد بن معاذ ما أسلم بسهولة، فكان جاي أول ما عرض عليه الإسلام سيدنا مصعب بن عمير، كان جاي يطرد مصعب من المدينة، فمجرد مصعب قال له اجلس واستمع، فجلس فسمع خلص حكم كلام عقل كلام منطقي فأسلم. فإذن هذا كان سبب كبير. كما أنه أهل المدينة معانين من اليهود، يهود كانت تعمل دائما خلافات وتحرشات بين الأوس والخزرج، وكانت اليهود تقول لهم أنه أن أوان نبي، فإذا جاء هذا النبي سندبحكم معه، نحن مندبحكم مع النبي ذبحة إرم وعاد ننتصر عليكم. فلما سمعوا بالنبي قالوا لا، حلينا نسبق نحن وما نترك مجال لليهود انه هن يتحالفوا مع النبي. فهذا كان سبب كمان وجيه يخلي انه الانصار اسرع قبولا وايمانا من اهل مكه. هذا سبب. في سؤال ثاني
دكتوره بدي اسالك، الهجره كانت فرض على المسلمين، نحن هلا شو بدنا نعمل حتى ناخذ ثواب هالهجره؟
إذا هي الهجرة كانت فرض عليهم، وشفنا حكي قديش آسوا في سبيل هجرتهم، وبالطبع أخذوا ثواب الهجرة والمهاجرين أعلى مرتبة. فبعد ما انتهت طبعا وانتشر الإسلام وانفتحت مكة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية. إذا شو صفي عندك؟ جهاد وصفي عندك النية. الجهاد هو جهاد نفسك، جهاد هواكي، إنك تهجري المعاصي، تهجري الذنوب. إذا كنتي طبعا في بلد حرب وجهاد مثل فلسطين، مثل العراق، مثل أفغانستان، مثل أي دولة تتعرض لقتل أو تدمير أو حرب ضد الإسلام، فأنت بتجاهدي مع دولتك. لكن نحن الحمد لله في بلاد آمنين مطمئنين. طيب شو جهادنا؟ جهادنا جهاد المعاصي، جهاد هجر المعاصي، هجر الذنوب، هجر الجهل. هلأ بتلاقي كتير نساء جاهلات بدينهم، ما عندهم علم، ما بيعرفوا شيء، طيب ما قومي تحركي، هجري بيتك وقومي إلى المسجد، هجري فراشك، هجري استقبالاتك وهجري جلساتك. أنت اللي كل يوم الصبح فنجان قهوة وساعة زمان على التليفون وساعتين بالفطور مع جاراتها والمساء استقبال، هذا كله لازم تهجري. أنت مسلمة، شوفي أم شريك شو هجرت. فهذا اللي نحن منقدر عليه، بركي الله عز وجل بيجعلنا أجر وثواب الهجرة إذا فعلا هجرنا المعاصي، هجرنا الذنوب، هجرنا الجهل، وهجرنا إلى مكان العلم، إلى المساجد، إلى المعاهد. بسم الله الله عز وجل يكتب لي وإياكم أجر الهجرة، ويجمعني وإياكم مع المهاجرين ومع الأنصار إن شاء الله في الجنة. وشكرا لكم، شكرا لوجودكم معي إخوتي وأخواتي المشاهدين. في النهاية أشكركم أيضا أنتم، وأذكركم بأني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. سأكون معكم وسأكون سعيدة جدا بتواصلكم معي وباقتراحاتكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do